بسم الله الرحمن الرحيم.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر.
قد آن للليل آن تطوى غلائله، وفوق خضر الروابي تشرق الشمس. فركابنا لا ترتضي دنيا العفن، رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا. شدوا يدا
ألف ملحمة بسيف قاطع أبتر.
فليس اليوم من لغة تسود زماننا الأسعر،
سوى الصمصام ثرثارا وعصف الموت إن زمجر، وعصف الموت إن زمجر، وعصف الموت
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن العبد في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يعرف وأن يعلم الزمان والمكان، فإن لكل زمان عبادة ولكل مكان عبادة، لكل زمان وقفة مع النفس، ولكل مكان وقفة مع النفس. فزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختلف عن الزمن الذي يليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذكر بعد ذلك جملة ثم يفشو الكذب. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدين وأن هذه الأمة في أولها زهو، بمعنى علو، وقبل هذا العلو كان هناك استضعاف، وهذه مرحلة، مرحلة الاستضعاف مرحلة، ومرحلة القوة مرحلة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ما ذكر المرحلة التي فيها زهو الإسلام، إنما ذكر المرحلة الأولى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعمل الزمان والمكان بضوابط شرعية، سواء كان هذا في العهد المكي أو كان في العهد المدني. ففي العهد المكي استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوابط، ينزل القرآن: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا بهؤلاء يهيئون قلوبهم لقبول أمر الله عز وجل، على الرغم من أن هذه البيئة لا تتحمل الضيم أبدا. فالعرب أنف، لا يحبون أن ينكسروا لأحد قط. فلما قامت هجمة قريش في أول عهد الإسلام، كان من الممكن أن يدفعوا وأن يردوا، فينزل القرآن: كفوا أيديكم. فكفوا الأيدي، نالوا ما نالوا، وأصابهم ما أصابهم من ضر، وهم ماضون في تنفيذ أمر الله عز وجل. يمضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجتمع ويربي أصحابه، لم يأخذ هدنة قط مع قريش، بل بعد أن وصل إلى المدينة ظل ما يقارب 8 أعوام وهو في حالة شغل مع قريش. فرب هؤلاء القوم تربية عجيبة، محن تصب، وصد عن دين الله عز وجل من قبل قريش، بل يحال بين هؤلاء، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقيموا دينهم. مجرد أن يقيموا هذا الدين صب عليهم حمم من العذاب، وهم ماضون. كان على حين غفلة من قريش، بل ربما في جنح الظلام، يجتمعون في مكان في أعلى مكة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ربما تطول، رغم آلام وجراح الضر والتعذيب من قبل قريش، لأن الله عز وجل أمرهم وأمر نبيهم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مكيلا. ضوابط أرادها ربنا تبارك وتعالى من هذا الجيل الذي هو مؤهل أن يملك الأرض بأسرها، ضوابط أرادها الله عز وجل من هذا الجيل الذي سيمكن له بعد قليل. من شغلوا بمهاترات قريش ولا بتضييق قريش ولا بتعذيب قريش ماضون في طريق، وقريش في طريق آخر. يحاصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب بلا جريرة، بل تعصبا عصبية، دخل معهم بنو هاشم من الكفار عصبية لإخوانهم من بني هاشم من المسلمين وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظلوا على هذه الحالة 3 أعوام، لا طعام ولا شراب ولا منكح. حيل بينهم وبين أن يصل إليهم من أمر الدنيا شيء، حتى وصف سعد هذا الموقف. كان أحدهم ينظر إلى جلد بعير يفركه ويسفه، مضون في طريق واحد في تهذيب هذه النفس وتربية هذه النفس على الرغم من كل معوقات قريش، مضون لا يتراجعون ولا يقفون أبدا. منهم من عذب أشد أنواع العذاب، ومنهم من مات وما ذاق الثمرة. قالوا ياسر عذبوا، ما رأوا المدينة وما رأوا الملك ولا التمكين ولا السلطان الذي مكنه الله عز وجل لنبيه، ما رأوا هذا. صب عليهم ألوان العذاب وأصناف العذاب وهم ثابتون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم تثبيتا صبرا. آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، شكوا إليه الحر والضيق والشدة فلم يشكنا، أي لم يقبل شكواهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي هذا الجيل لأن يمكن له في الأرض. والتمكين لا يأتي عبثا ولا لعبا، لا يأتي بأصوات عالية ولا بمهاترات، لا يأتي إلا من قلب صفى وصفي لله عز وجل. فلما رأى الله عز وجل قلوبهم ثبتت وكانت على أمره سبحانه وتعالى بلا تعثر، ابتلاهم بأمر أعظم من التعذيب، الهجرة. المهاجر غريب يرضى بالهوان والعذاب في بلده ولا يرضى أن يفارقه، لأن تغيير المكان مع الزمان يصعب على أي إنسان. وإن الشيطان لما قعد لابن آدم بأطرقه من ضمن الطرق طريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فابتلاهم الله عز وجل بالهجرة بعد شدائد وبعد صبر. هذه الأنفس الأبية كيف تترك الدور والأموال والضيعات؟ كيف تفارق الوطن وهم قادرون على الرد؟ ولكن أمر الله عز وجل كان أحلى عندهم من كل هوى في النفس، فهاجروا وانطلقوا سراعا لأمر الله عز وجل إلى دار الغربة، حتى وصلوا إلى المدينة فمكن لهم على تعب ونصب، فلم تكن المدينة مفروشة بالورود أو بالرياحين، بل فيها اليهود ألد أعداء الله عز وجل وأخبث خلق الله، كانوا بالمرصاد. لما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد كبارهم جلس مع أخيه فقال له اصعد فوق الشجرة وارقب وصوله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما كان فوق هذه النخلة رأى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ قد وصل، فقال له أخوه هو؟ قال نعم هو. فضرب رأسه بيده، فاليهود بالمرصاد قد أحاطوا بالمدينة بل بداخل المدينة متربصون بالكيد والنيل من هذه الأمة. ثم لم يكن هذا فحسب، بل الكفار الذين لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج أعلنوها نرفض مجيء هذا الرجل ومن معه. بل الأخبث من هذا أن منهم جماعة دخلوا في الإسلام على غير رضا، فبدأوا ينخرون وبدأوا يستفزون اليهود ومن على شاكلتهم وبتحريضهم حتى يجهضوا هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماض لا يتراجع أبدا في سيره إلى الله عز وجل. وإني أقف أمام الزمان وأمام المكان، فالزمان في مكة مهيأ لثارات بين هؤلاء المستضعفين وبين هؤلاء الجبابرة الظلمة من مشيخة قريش، قادرون على النيل منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحيل بينهم وبينها. يعذبون حتى مجرد الرد لا، بل لم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة من خباب لما قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فغضب. ثم ذكر حال من مضى في هذا الطريق، كان يؤتى بمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشطره إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيفصل ما بين لحمه وعصبه وعظمه ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. ثم بشرهم ولكنكم قوم تستعجلون، فأن تعرف مكانك الذي أنت فيه مهم جدا في سيرك إلى الله عز وجل، وأن تعلم حال زمانك الذي أنت فيه مهم جدا في سيرك إلى الله عز وجل. إن غالب الناس في هذه الأزمان لا يستمعون إلا إلى الصوت العالي، النداء العالي والصوت المرتفع والضجيج هو الذي يطرب الناس، حتى أنك ترى الرجل يجلس في خلوة أو يركب سيارة لا يستطيع أن يهنأ بلذة سكون. كان عنده مسجل يريد أن يسمع نفسه الضجيج والصوت المرتفع، لأن الأمة ما ألفت ولا تعودت الصمت والسكون حتى تفكر، بل إن الغالب لا يحث نفسه على التفكير قط، حتى صارت هذه الأمة تقاد بالصوت العالي بالعواطف. صار الذي يحرك غالب الناس أجهزة، إما تلفاز إما راديو إما كمبيوتر إما سيارة، كل شيء بالجهاز، لا يتحمل أن يفكر في أمر شيء إلا هموم تافهة فقط. في مكة الأمر صعب، ولكنهم عبروا، ما أجابهم لدعوة، بينما نرى أن في أول القدوم إلى المدينة وفي أول دولة إسلامية اليهود متربصون والمنافقون ينخرون، وما زال بعض الكفار يرفضون هذا الوضع الجديد. فإذا بالمدينة تفتح على من أراد الإسلام ومن أراد أن يدخل في دين الله عز وجل، فجاء قوم من عرينة أرادوا الإسلام، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا أول عهد بهم بالإسلام. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسكنهم وأجلسهم في المدينة، ولكن سرعان ما اجتووا المدينة تغير عليهم الحال بأمراض وآلام وأشياء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، يجلسوا في مكان خارج المدينة أو قريب من حدود المدينة، في مكان من الكلى ومن المرعى ترعى فيه إبل الصدقة. فقال اذهبوا، فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا فصحوا، وقيل كان الموجود 15 من الإبل. فلما صحوا والإسلام عندهم ضعيف، رأوا أن يسوقوا هذه الإبل 15 من النوق، رأوا أن يسوقوا هذه الإبل، فماذا فعلوا؟ نحروا، قتلوا راعي الإبل عبد، ثم انطلقوا بالإبل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم ثم ردهم ورد الإبل. تخيلوا معي، هل العفو هنا يكون كما كان في مكة؟ وكان من الذي يعذب؟ كانوا كبار الصحابة، طلحة بن عبيد، بلال، عمار، ياسر، هؤلاء الكبار، وما كان هناك رد. وهنا اختلف الوضع تماما، جاء بهؤلاء الذين قتلوا راعي الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم، يوضع مسمار محمى في النار فتنطفئ فيه العين، ثم تركوا في الحرة في الأرض الملساء الجرداء، صخر، يأكلون الأرض ويلحسون الصخر بألسنتهم من الظمأ، وما شربوا حتى ماتوا. كيف هذا؟ هذا وضع وهذا وضع، هنا زمان ومكان، وهنا زمان ومكان. فإن الوضع في مكة كانوا مستضعفين ولم تكن هناك دولة، فإذا قامت للإسلام دولة لا بد من حمى، لا بد لإيقاف كل من يتجرأ على دين الله عز وجل وعلى هذه الدولة. ولذلك نحن في حاجة أن نفهم الزمان وأن نفهم المكان، أن نفهم الزمان، فإن البعض يعيش في الزمان والمكان عيشة خيال. لو وقفنا مع أنفسنا، كم لنا من دين الله عز وجل حظ ونصيب؟ أين مكاننا وأين منازلنا؟ الجيل الأول تربى على قم الليل إلا قليلا، لأن الوضع كان بداية، ولأن الأمة مهيئة لتربية رجال يصبرون على هذا البلاء 13 سنة، ولا يصد ولا يدفع هذا البلاء إلا بهذا الصبر على طاعة الله عز وجل، على القيام. ولذلك كنا نسمع قديما في أول هذه الصحوة، فلان ملتزم، أنا ملتزم، التزمت. فكنا نرى البدايات مشرقة، بمعنى أن كلمة ملتزم هي تغير كلي بين الماضي وبين الحاضر تماما، أمس يختلف عن اليوم تماما، من اشتياق ورغب في طلب الآخرة، بل كان البعض يمعن في إظهار الطاعات والثبات على ترك المعاصي والآثام، ويظهر هذا جد، والمخالفة في هذا واضحة. ثم سرعان ما ذاب الكل. الأمة في أولها تربت على إنكار الذات، فمن ثم ووقع في زمن الصحابة خلاف، أي خلاف، بل لو بدر بادر من خلاف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بقوة. لما وقع خلاف بين أبي ذر وبين بلال، خلاف بين الأقران، بلال كان عبدا فهداه الله الإسلام فصار حرا وصار عند المسلمين عزيزا، وأبو ذر سيد من سادات غفار ولا فرق بين أبي ذر ولا بين بلال إلا بالدين والتقوى والمنزلة. وقع خلاف، فكأن بلال غضب فسب أبا ذر، سبه بأبيه، فهنا نسي أبا ذر وتناسى ما ترب عليه في هذا الموقف. من هذا الذي يسب أبي؟ عبد. فكأنه أراد أن يحتقره فقال: يا ابن السوداء أأنت تتجرأ علي؟ يا ابن السوداء كلمة، ولكنها نخرت في قلب بلال. ليس هذا ما ترب عليه، وليس هذا ما سار عليه. دخل في الإسلام الحر والعبد سواء، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ هل وصل بك الأمر؟ وكان يعد ثالث ثلاثة أو رابع أربعة أو خامس خمسة ممن هم دخلوا في الإسلام في أول الإسلام. أعيرته بأمه؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله، ماذا فعلت؟ من سب الرجال سبوا أباءه وأمه، يعني أردت عليك فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليوقفه على حقيقة بالداخل، ربما لم يقف عندها أبو ذر. ما وقف أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، ما تخلصت منها. لأن العبد قد يكون سائرا إلى الله عز وجل وفيه خبيئة، لا تظهر هذه الخبيئة إلا عند موقف أو مواقف. الإنسان مستور، ما في قلبك لا يعلمه أحد إلا ربك، بل أنت ربما لا تعلمه إلا عند الاختبار والفتنة. كم من أقوام كانوا رجالا، طليحة الأسدي، البطل الشجاع المغوار، كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، وكتب من القرآن. ارتد طليحة في زمن الصديق، ارتد وخرج من الإسلام، ثم عاد بعد ذلك بعد حروب طاحنة بين الصديق وبين المرتدين، ثم عاد وتاب. فلما بطل مغوار شجاع رأس من رؤوس العرب يعدل ألف ألف من الجيش، فلما انطلق طليحة بعد رجوعه إلى الإسلام وأراد أن يقاتل مع المسلمين، قال الصديق لخالد: استشره وإياك أن تؤمر، أن تجعله أميرا، لأن الخلل الذي بداخله كان من قبل الإمارة أن يكون رأسا، أن يكون ذا منصب وذا مكانة. فعوقب بخلاف ما أراد. فقد يكون في العبد خبيئة لا يعرفها، ولكن تظهر عند المواقف وعند الفتن. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يعرف مكانه، وأن يعرف زمانه، وأن يعرف حاله، وهو يسير إلى الله عز وجل. أين قلبك؟ في أي الأبواب تسير؟ لابد أن تنظر إلى ما يصلح قلبك لا ما يصلح نفسك. كم من سائر إلى الله عز وجل على غش ودغل. أريد أن أدعو إلى الله عز وجل، قف مع نفسك، أتريد أن تكون داعية إلى الله عز وجل مشهورا مموقا يشار إليك بالمنام، أم أردت أن تكون عبدا لله عز وجل ذليلا خائفا ورعا وجلا، تريد أن تقيم أمره وأن تدعو إلى دينه بصدق؟ قف مع نفسك هذه الوقفة. تريد أن تكون طالب علم للمنزلة والمكانة وأن يشار إليك بالبنان وننظر إليك في موضع احترام، أم تريد أن تكون عبدا ذليلا خاشعا متضرعا لله عز وجل تقيم أمره ونهيه؟ تريد أي منزل من المنازل؟ أين موضعك وأين مكانك؟ انظر إلى قلبك كحال الأشقياء الثلاثة، طلبوا أعلى المنازل، طلبوا أعلى المنازل، العلم والجهاد والصدقة. ماذا بعد هذا؟ المجاهد شجاع، بطل، مغوار، مقدام، قاتل حتى قتل، فجئ به فعرفه الله نعمه. ماذا عمل؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، بنفس اللفظ في مسلم، استشهد. فيقال له: كذب، سبحان ربي، قاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل، بل كان ربما في ميمنة الجيش أو في مقدمة الجيش أو في ميسرة الجيش، كرار، متقدم، كذب. إنما قاتلت ليقال جريء. لو أنه أوقف نفسه على هذه الحقيقة ما خسر الدنيا والآخرة، نال. في حديث عبادة بن الصامت لما قال الصحابة يوما في معركة: ما أبلي فينا اليوم مثل فلان، أشجعنا، أي أشجع الصحابة، وأجرأنا وأقدمنا فلان. ظل في العدو ضربا يمنة ويسرى قداما وخلف. فقال النبي لمن معه صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. فزع الصحابة، رجل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتل وقد أبلى بلاء حسنا، والمسلمون متقدمون منتصرون، ثم يكون في النار، كيف هذا؟ فقال بعض الصحابة: أنا صاحبه، لا بد أن أنظر، لعلمهم ويقينهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خلفه، إن تقدم تقدم، وإن تأخر تأخر، وإن وقف وقف، حتى في يوم من أيام المعركة أصابه سهم فسقط على الأرض، فأسرع إليه الصحابي: ها هو سينال الشهادة بعد لحظات، هذا البطل سينال الشهادة بعد لحظات. ولكنه ظل يتململ ويتألم، فأخرج سيفه ثم وضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه. فأسرع الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. أيها الحبيب، فتش في نفسك، لا تنظر لغيرك، لا تنظر إلى فلان وعلان، لا تنظر إلى أحد قط، انظر لنفسك وحالك، أين أنت من دين الله عز وجل؟ السمت، الصورة، الهيئة، الكلام، المنزلة، كل هذا وبال عليك إن لم يكن قلبك مع ربك، إن لم تكن على يقين أنك على الطريق. هذا قاتل حتى قتل، قيل كذب، كذاب، إنما قتلت ليقال جريء. جاء بالعالم، رجل طنطنت له الدنيا، الكل يشير إليه بالبنان، فلان، فعرفه الله نعمه. ماذا عملت؟ نعم، كنت طالب علم، وكنت عالما، وكنت قارئا للقرآن، وكنت وكنت وكنت، وفعل هذا والناس شهود علي. فقال الله له: كذب، إنما تعلمت وقرأت ليقال عالم وقارئ، وقد قيل أخذت صولتك وجولتك من البشر، من الناس، الجزاء، الهدية. جاء بالمنفق، رجل ينفق ماله بالليل والنهار، فعرفه الله نعمه. ماذا عمل؟ قال: يا رب أنفقت فيك، وركزوا في قولي آناء الليل وأطراف النهار في السر والعلن ليلا ونهارا، فيقول الله له كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. قد تكون البداية حسنة، البداية أريد خيرا، ولكني لا أراعي أمر قلبي، فإذا بهذه العبادة وهذه الطاعة تتحول إلى رياء وغش، تتغير النفس من طلب المحمدة من الله عز وجل والأجر من الله سبحانه وتعالى إلى عز النفس والمنزلة عند الخلق. كان من سبق يفتشون في قلوبهم أين مواطن الخلل، أين مواطن الضعف مع نفسي، لابد أن أقلب. ربما الآن لا نرى أحدا يطلب من أخيه نصيحة، المؤمن مرآة أخي، فلابد أن أخف أصحابي عن عيوبي وأخطائي وبلاياي ورزاي. ربما الآن صار التجمل هو الأصل، وصار النصح هو البغض والمعاداة والقطيعة في زمن تغيرت فيه الأمور الأصول. قيل بأن رجلا من السلف كان في بيته فطارق عليه طارق، فخرج إليه فإذا بالرجل المحمر الوجه ما ترك منقصة إلا وسب بها هذا الرجل السلفي. قال له انتظر، فانتظر ودخل إلى بيتي وسجد وظل يبكي لله عز وجل ويستغفره، اللهم اغفر لي وارحمني وهذا بذنبي وخطئي وزللي، ويبكي. ثم رجع إلى الرجل فقال له لما تأخرت علي؟ قال علمت أنك ما جئت إلا بذنبي، وما سلطك الله علي إلا بذنوبي، فأردت أن أتوب. أيها الحبيب، قد يعلو الصوت والأذن تحب أن تسمع صوتا عاليا، أحبهم إلى قلبك الصوت العالي. حتى عند قراءة القرآن لا تستروح إلا إذا كان الصوت مجلجل، والصوت العالي لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى القلب إلا أن تشعر بسكون، أن تشعر بسكون، بسكون مع كلام الله عز وجل، مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تسكن قلبك حتى ينزل عليه أمر الله سبحانه وتعالى. عندها تستطيع أن تتقدم عند أمر وأن ترجع عند نهي. أما الصوت المرتفع لا تميز بين الأمر وبين النهي. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى أن نقف مع أنفسنا. زمن غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكان في هذه الغربة وقفات مع النفس، الأولى والتالية، ليست الثانية دون الأولى، ولا الأولى أعلى من الثانية، إلا شرف النبوة عند الأولى. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لابد من وقفة، أن توقف نفسك ما لها عند الله عز وجل. لا تغتر بطاعات ظاهرة، ولا تغتر أنك تركت بعض الذنوب الظاهرة، ولكن أوقف نفسك، هل سيرك إلى الله عز وجل سيرا سليما صحيحا مستقيما، أم أنك تسير على عوج، أو أنك قد انحرفت عن الطريق؟ ولا يزال العبد ينحرف حتى يحيد عن الطريق بالكلية. نرى الأمة الآن خلاف عظيم، وعلم من هذا أعداؤهم، والخلاف قد يكون بين الصحوة أشد، وبين أهل الدين والالتزام أعظم، خلاف عظيم بلا منتهى. وربما يكسب في هذه الخلافات وهذه الجولات أصحاب الصوت العالي، والصوت المنخفض مأكول لا مكان له. ولذلك أقربهم إلى الله عز وجل يسلم وينجو. وفي الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إليك. لصعوبة الاستقامة وعسر السير ولقلة المعين الذي يعينك على طاعة الله عز وجل وبعد الناصح، ترى نفسك في صحراء مسبعة، سباع ضارية تحيط بما أنت فيه وليس معك أحد، مأكول مأكول. فالاستعانة والاستغاثة في هذا الزمان وهذا المكان تعد من أقرب الطرق لوصول العبد إلى الله عز وجل. العبادة في الهرج كهجرة إليه، بل قد يصل الحال إلى ما هو أعظم، كما في الحديث أن العبد يمر على قبر الرجل، القبر لهذا الميت، فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية: يتمرغ عند القبر ويتمنى أن يكون مكان هذا، وليس بي حاجة إلا الدين، عاجز أن يقيم دينه، عاجز أن يصل إلى قلبه، يرى في كل يوم ذنب أو ذنوب، ويرى في كل يوم خطايا وبليات ورزيات، وهو عاجز أن يستقيم، يرى أنه قد حمل على كاهله من الذنوب كأمثال الجبال، لا يعرف كيف يصل، عاجز، فيتمنى أن يكون مكان هذا الميت. ودخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أبي هريرة وهو في سكرات الموت مريض، فلما دخل أبو سلمة رأى حال أبو هريرة فبكى ودعا له بالشفاء، قال: أسأل الله الدعاء المشهور أن يشفيك ويعافيك. فقال له أبو هريرة: أسكت يا أبا سلمة، ده في زمن الصحابة، إن استطعت أن تموت فمت قبل الفتن، قبل أن تهجم عليك الفتن. والبعض يتصور أن هذه الفتن مجرد عواصف خارجية ونزاعات، الفتن أن تعجز أن تقيم أمر الله عز وجل، تصلي ولا تصلي، تصوم ولا تصوم، تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ ولا يصل إلى قلبك من الطاعات شيء، هذه الفتن. ترى نفسك صواما قواما عالما مطيعا واقفا على الأبواب، ولكنها مزودة إلى قلبك، قلبك لم يعرف هذا أبدا، قلب صل كجلمود صخر حطه السيل من عالٍ، عاجز أن تصل إلى قلبك بطاعة. وكان ابن عباس يقول: يا ليت يتقبل مني سجدة، نقوا أعمالهم لعلمهم أن الله عز وجل لا ينظر إلى ظاهر أمر العبد، إنما ينظر إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سالم سلم لك بقبول أمر الله عز وجل. إياك أن تغتر بظاهر أمرك. كم من مصلي في الصف الأول وهو في الصف الأخير منبوذ، كم من متصدق ولا صدقة له، كم قس، لأننا ما نقينا العمل، ما أقبلنا على قلوبنا ونظرنا إلى مواطن الضعف والخلل في هذا القلب. أين منزلك وأنت ترى الرجل الذي يعرف حاله، وصل إلى قلبه راه خرب فارغ رغم كثرة الطاعات فيتمرغ على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانه، وما به من حاجة إلا الدين، عاجز أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى على مراد الله. ولذلك أيها الأحباب، إياكم والأماني. كنا في أول الأمر نقول ملتزمون، عندنا أحلام وآمال، عندنا طموحات أن نقيم أمر الله عز وجل وأن يعلو هذا الأمر حتى يصل إلى الآفاق، آمال. ولكن سرعان ما ذابت مع طول الأمد ومع بعد الزمان ومع كثرة المعوقات. قلنا إن الحال لا يصلح إلا بزواج، فتزوجنا فغرقنا. قلنا الحال لا يصلح إلا بإنجاب الولد وعون الولد على طاعة الأب والأب على طاعة الولد، فجاء الولد. عجزنا أن نقيم أنفسنا فقلنا نتفرغ للولد، فإذا بالولد يرى تباينا بين قول الأب وبين فعل الأب، أو بين قول الأبوين وفعل الأبوين، فكان في انفصام في شخصيته، فخرج إلى الشارع، تلقفه الشارع فصار مجرما أثيما. هذا الحال عند الغالب. ولذلك الأمة تحتاج إلى الرجال، رجل واحد لهذه الأمة يكفي. ننظر أن المسلمين مر بهم سنوات ضعف كثيرة. شاب كصلاح الدين الأيوبي وأخوه الملك العادل، صلاح الدين الأيوبي كانت له طموح، كانت أمه تقول له يا بني إن المسجد الأقصى بيد الصليب جيل، ظل المسجد الأقصى قرابة 80 عاما في يد الصليبيين. فتقول له يا بني أتمنى أن تشب وتكون جنديا عسكري مع من يحررون البيت أو بيت المقدس، جنديا. فكان عند صلاح الدين طموح أن يكون جنديا عسكريا في جيش المسلمين الذين يحررون المسجد الأقصى. صار عسكريا، جنديا، صار قائدا، صار رأسا لجيش. كانت الفكرة في رأسه، ليس له هدف إلا أن يحرر المسجد الأقصى، بيت المقدس. جلس على المنبر، فبعض يعني أهل الخير وممن كانوا يحبون الخير ترك له ورقة على المنبر: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منكس. مات مالك نفسه في يوم الجمعة وأقسم بالله عز وجل لا يغتسل من جنابة، أي بإرادته، من جنابة، ولا يهنأ بفراش حتى يحرر بيت المقدس. وانتهت المشكلة. في يوم الجمعة فتح بيت المقدس وأخذ الصليبيون أسارى بعد 80 عاما من دخولهم، دخلوا إلى بلاد المسلمين، هتكوا الأعراب، بقروا البطون، بل كان أحدهم يفتش على المال في بطن المسلم. فحرر بيت المقدس. وإذا بصلاح الدين بعد انكسار هؤلاء الصليبيين وبعد ذلهم وضعفهم ومسكنتهم أمر بإطلاق سراح الكثير وعفى عن الكثير وأعطاهم أموالا لمن أراد أن يعود إلى بلاده، وأعطاهم الحرية ليقيموا دينهم في بلاد المسلمين. هذا الإسلام. من سمع عن الفتى الشاب الصغير محمد الفاتح؟ كان له أم رفعت قدره وعظمت شأنه، كانت تخاطبه خطاب الرجال، وكان له شيخ معلم كان اسمه آق شمس الدين. شيخ هذا قيل هو البطل الحقيقي لفتح القسطنطينية، أخ شمس الدين هذا هو البطل الحقيقي لفتح القسطنطينية على أيدي المسلمين. كان أقشة يجلس مع هذا الطفل الصغير ويعلم أن أبوه هو السلطان العثماني فيعلمه، ثم يقول له أن هناك حديث بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، قائدهم خير القوات أو خير الرجال وجيشهم خير الرجال، بث في روحه القوة، هدف. كان يأخذهم رحلة، والدولة العثمانية كانت على حدود القسطنطينية يفصلها البحر، فكان يأخذهم وينظر إلى البحر ويقول لهم هذه القسطنطينية خلف هذا البحر. تولى محمد الفاتح وعمره 22 سنة، فتح القسطنطينية وعمره 30 سنة. حاول الروم، حاول النصارى أن يعطوه ما شاء من مال وما شاء من دنيا ولا يعبر إليهم، فقال والله لن يضركم إلا وأنا عندكم في القصر في القسطنطينية، وفتحها. أمة بلا هدف الآن، بلا هدف، ما في هدف إلا الصوت العالي، الصياح، دخول المسجد، خروج من المسجد، أذهب أروح، بلا هدف. الأمة الرجل فيها يعدل الآلاف، الرجل بمعنى الرجل صاحب الهدف. حينما نسمع أن من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ما كان عمله؟ كان له خبيئة عند الله عز وجل، فبشره الله بالجنة من جملة العشرة. ما له عمل ظهر؟ نحن نحتاج أن نقف مع القلب، أن ننظر إلى منازل القلب في الزمان، متى نتكلم ومتى نسكت، متى أتحرك ومتى أقف، متى أرجع ومتى أسير. أنت في حاجة، كل هذا لابد أن يكون من دين الله عز وجل. أما هذا التهييس والهيجان وما نحن فيه الآن، يحتاج إلى وقفة. نقف، اجمع عقلك، فكر، هل تذهب إلى اليمين أم إلى اليسار؟ لا تكن مع الصوت العالي، قف، أوقف نفسك، أي ماذا أفعل؟ قف أمام نصوص الشرع، سل العلماء ماذا أفعل فقط. فإن أوقفت نفسك وقفة لتفكر ربما نجوت. أسأل الله الكريم العظيم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يقيل عثراتنا وأن ينجينا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول.
منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
أمتي يا ويح قلبي، ماذا هاتي دارك الميت.